ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء الموافق 16 يناير عام 2024. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. الجيش يتقدم في أمدرمان والدعم السري يقصف القيادة العامة، ووفد من حزب الأمة يتوجه قريبا إلى جوبا للقاء عبد الواحد. اتهامات القوات المسلحة بمنع وصول المساعدات إلى شرق دارفور ونزوح واسع من بابونوس خوفا من معارك متوقعة. الحلو ينفي تحالفهم مع الجيش أو الدعم السري، وإدانة واسعة لإعتقال قياديين في حزب الأمة بواسطة الدعم السري والجيش. ناشطون بالقضارف ينتقدون حظر النشر ومصادرة المواتر، ومحللون يتوقعون نجاح قمة الإيجاد في أوغندا. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تواصلت المعارك بين الجيش والدعم السري بأحياء أم درمان القديمة يوم الاثنين، ونشر مناصرون للجيش مقاطع فيديو تكشف عن تحرك قوات من محطة الرومي بالثورة نحو أم درمان القديمة، وأصهرت الفيديوهات تلاحم المواطنين مع الجيش ودعواتهم له بالنصر. وفي السياق ذاته قامت مدفعية الدعم السري بقصف القيادة العامة للجيش، وفي الأثناء قصف الطيران الحربي مناطق وجود الدعم السري في ضواحي بري والمنشية فضلا عن منطقة جنوب الحزام. كشف الدكتور محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي عن أن وفد من الحزب سيتوجه قريبا إلى دولة جنوب السودان ليلتقي بالأستاذ عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان، وربما بالقائد عبد العزيز آدم الحلو رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال. وأشار القيادي بحزب الأمة القومي في مقابلة مع راديو دبنجا إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود الحزب للبحث عن مشتركات بين القوى السياسية، والتي أسفرت عن صدور البيان المشترك مع حزب البعث الأصل والحزب الشيوعي السوداني. وأضاف الدكتور محمد المهدي حسن في هذا الخصوص:
وكذلك مادين أيدينا وربما سنزور دولة الجنوب قريبا لنلتقي بالقيادة هنالك، وسنلتقي بالإخوة في حركة تحرير السودان السيد القائد عبد الواحد محمد نور، وربما قادتنا لقاءاتنا مع الحد السيد عبد العزيز آدم الحلور.
أعلنت الكتلة الديمقراطية الأحد تلقيها دعوة من حكومة جنوب السودان لعقد مشاورات مع الرئيس سلفا كير مياردت في جوبا خلال الشهر الجاري لمناقشة إمكانية وقف الحرب المستمرة في السودان. وفي اجتماع عقد في العاصمة المصرية القاهرة، قال المتحدث باسم الكتلة الديمقراطية محمد زكريا في تصريح صحفي إن مستشار رئيس جنوب السودان تود جولواك خلال لقائه قيادة الكتلة في القاهرة سلم الكتلة الديمقراطية دعوة رسمية لزيارة جوبا خلال يناير الجاري لبحث وقف الحرب والتشاور حول الحوار السوداني السوداني. نفى عبد العزيز آدم الحلو رئيس الحركة الشعبية والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان شمال أن يكون للحركة الشعبية أي علاقة بالحرب التي تدور حاليا في السودان، وأضاف: هذه حرب بين مؤسسات السودان القديم، في إشارة إلى القوات المسلحة والدعم السريع. واتهم خلال المحاضرة التي قدمها في ختام الدورة التدريبية التي أقامها معهد التدريب السياسي والقيادي في جوبا جنوب السودان في الفترة من 5 إلى 14 يناير الجاري جهات لم يسميها بالعمل على نشر الشائعات والترويج لتحالف الحركة الشعبية مع الدعم السري تارة والقوات المسلحة تارة أخرى، وأضاف: هذا كله غير صحيح. قال الصحفي والمحلل السياسي منتصر عبد الماجد أن القائد العام للجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان قد أطال أمد الحرب وعقد المشكلة السودانية تعقيدا بالغا برفض حضور قمة منظمة الإيجاد الاستثنائية المقررة الخميس المقبل في مدينة أنتبي الأوغندية. واستبعد في مقابلة مع راديو دبنجا فشل قمة أوغندا على الرغم من غياب البرهان، معتبرا أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يعتمدان على الإيجاد في التوصل إلى حل سياسي للمشكلة السودانية، وبالتالي فإن الإيجاد لن توقف مساعيها في هذا الصدد حسب قوله. وأضاف لراديو دبنجا:
البرهان برفضه للحضور أو المشاركة في القمة الاستثنائية بأوغندا في الخميس القادم قد أطال أمد الحرب وعقد المشكلة السودانية تعقيدا بالغا.
يعيش حوالي 80% من سكان مدينة بابانوسا بولاية غرب كردفان أوضاع إنسانية حرجة منذ 7 أيام عقب نزوحهم إلى المناطق الطرفية خوفا من وقوع اشتباكات بين الجيش والدعم السريع في المدينة. وقال الناشط صلاح محمدي لراديو دبنجا إن حشودا كبيرة للدعم السريع على المدينة من جهة الغرب باتجاه منطقة التبون والجنوب الغربي باتجاه منطقة السموعة ومن الغرب باتجاه المجلد مما تسبب في نزوح حوالي 80% من سكان المدينة. وأوضح إن جهود الإدارة الأهلية التي بذلت لمنع المواجهات بين الفرقة 22 مشاة ببابانوسا والدعم السريع باءت بالفشل وأن المواجهة أصبحت راجحة. من جهة أخرى عادت شبكة الاتصالات إلى المحليات الشرقية من ولاية جنوب كردفان يوم السبت بعد انقطاع دام لأكثر من 20 يوما. وأضاف ناشط لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
تقدست هذه الأسر في المدارس القشية اللي هي أصلا منتهية وتحت الأشجار وفي ظل ظروف بتاع برد قارس جدا، وكمان في نفس الوقت في مشاكل بتاعة مياه شرب، يعني إلى جانب الفقر الذي يعيشه الناس قبل عملية المغادرة أصلا.
نزح عدد كبير من المواطنين من مدينة القطينة بولاية النيل الأبيض نحو مدن الدويم وكوستي وربك بجانب بعض القرى القريبة من المدينة في عقاب القصف الجوي الذي نفذه الطيران الحربي التابع لسلاح الجو السوداني يوم الأحد. وقال مواطن من مدينة ربك لراديو دبنجا أن القصف الجوي على تمركزات قوات الدعم السريع في مدينة القطينة دفع الكثيرين إلى النزوح عن المدينة بحثا عن الأمان، مبينا أن الذين وصلوا منطقة القطينة إلى ربك يعيشون ظروفا إنسانية صعبة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الناس بأي حتة دخلوا فيهم المواطن بطلع منه، يلا بعد كده بكونوا هم قاعدين، يا قولوا قاعدين مضطربس، عايزين ناس يدير جو كثير كرار جو من ربك، ويمشوا وفي الديوان هنا قاعد لي ربك حتى مباجي في الديوان، وفي القرى ناس يدير كل مشوا القرى، والله تعبان انت وانت زول عندك قروش عندك وما عندك أي حاجة دخل لهم، والله بيحكوا بيتحلوا يدينهم بس.
تواصل قوات الدعم السريع اعتقال عبد الجليل الباشا مساعد رئيس حزب الأمة القومي منذ يوم السبت، كما اعتقلت قوة من الاستخبارات العسكرية بولاية النيل الأبيض صباح السبت أيضا الطيب محمد أحمد عضو المكتب التنفيذي للحزب بولاية النيل الأبيض وخطيب مسجد أبا أيوب الأنصاري ورئيس أمانة المهنيين بالحزب واقتادته إلى مقرها بالولاية دون إبداء أي أسباب. وأدان حزب الأمة القومي في بيان هذه الاعتقالات ووصفها بأنها غير مبررة. وأضاف الدكتور محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة في هذا الخصوص:
الحبيب عبد الجليل الباشا وهو مع أسرته متجه إلى زيارة ابنه في الاستخبارات الدعم السريع واقتادته حتى هذه اللحظة هو معتقل، مع أنه جرينا كل الاتصالات مع الجهات المعنية ولكن حتى هذه اللحظة لم يطلق سراحه، وهذه مسألة مؤسفة.
استنكر مواطنون من القضارف الحملة التي تنفذها السلطات مؤخرا باحتجاز الدراجات النارية على خلفية القرار الذي أصدرته السلطات في وقت سابق بمنع استخدامها. وقال المواطن معتز محمد من القضارف لراديو دبنجا إن قوة من الاستخبارات العسكرية اقتادت دراجته البخارية من أمام منزله واحتجزتها في إحدى مقراتها، وأشار إلى أن عدد المواتر المحتجزة داخل مقرات الاستخبارات تتجاوز 1000. وأضاف معتز محمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
حتى الموظفين شالوا مواترهم، المواتر حكوميا الموظفين شالوا المواتر، حتى ثاني في ناس ساكنين في الغرة بيتحركوا بالموتر من الغرة للمدينة، بيزول بيقوم بيحصل الدعوة بتاعه، يعني الناس نزلت جوا الموتر، الموتر مش عارفينها بالنسبه لهم، بيدخلونا في الظروف، يعني حتى حساس على الرشاشات ارتفع في القضارف.
من جهة أخرى انتقد مواطنون وناشطون من القضارف قرارات والي الولاية المكلف بحظر النشر في الوسائط ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن تناول معلومات أو موضوعات تتعلق بالقوات المسلحة والقوات النظامية أو أي من أفرادها أو حكومة الولاية. وقال الناشط المدني جعفر خضر لراديو دبنجا إن القرار يهدف إلى تحصين حكومة ولاية القضارف من النقد ولم يستبعد أن يتم توظيف الأمر بصورة سالبة واستغلاله للتنكيل بالمخالفين.
الغرض واحد من الأغراض الأمر الولائي ده هو حماية حكومة ولاية القضارف من النقد، وحكومة ولاية القضارف هي أهملت تماما إنسان ولاية القضارف، كانت مهملة على الدوام وزاد إهمالها بعد الحرب الدوردية.
استقبلت قيادة الدعم السري بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور وفدا أهليا من ولاية شرق دارفور برئاسة العمدة العاجب كبور شقرة، وذلك في إطار التنسيق لتنظيم مؤتمر للصلح بين قبيلتي الهبانية والسلامات اللتين اندلع بينهما نزاعا مسلحا خلال الشهور الماضية راح ضحيته العشرات من الجانبين. وقال رئيس الوفد الأهلي العمدة العاجب كبور لراديو دبنجا إنهم بذلوا جهودا كبيرة في الفترة الماضية لأجل حقن الدماء أبناء القبيلتين، وأضاف لراديو دبنجا:
نحن الآن جينا بغرض أساسي هو وقف نزيف الدب بين أهل الهبانية والسلامات. إحنا والله هذه المرة السابعة ولا الثامنة نجي ولاية جنوب دارفور لالتقاء بأخونا قائد الفرقة، مشينا أكثر من 9 أو 10 مرات بأهلنا السلامات وأهلنا الهبانية وأهلنا السلامات، لذلك أمنا لوقف العدائيات. وهذه الزيارة من بعد أيضا تاني بعد وقف العدائيات في زيارتين تاني، وهذه الزيارات لمراقبة الخروقات التي تحصل بين هنا هناك، لكن في هذه الزيارة الثانية ما وجدنا أي خروق سواء كان بين الهبانية أو بين أخواننا في السلامات. اللمسات الأخيرة هي تحديد أول حاجة ونختار مكان إقامة المؤتمر.
قالت غرفة طوارئ منطقة جنوب الحزام جنوبي العاصمة الخرطوم إنه حصيلة قتل القصف الذي تعرضت له منطقة صوب المحطة خلال الأسبوع الماضي بلغت 18 قتيلا و35 جريحا من بينهم نساء وأطفال. وقال محمد عبدالله الناطق باسم غرفة طوارئ جنوب الحزام لراديو دبنجا إن غرفة طوارئ صوب المحطة قامت بعملية رصد وتقصي بخصوص المجزرة التي خلفت 18 قتيلا و35 جريحا خلال الأسبوع المنصرم، وأضاف لراديو دبنجا:
منطقة جنوب الحزام أصبحت ساحة مفتوحة للمعارك الحربية، هي لا زالت يعني بين الجيش وقوات الدعم السريع، والمواطن بتفاتورة غالية للحرب الدائرة الآن. منطقة صوب المحطة الفترة الصباحية المنطقة تعرضت لقصف بالهاون، كان في قصف عن طريق الطيران الحربي. القصف اللي تعرضت للمنطقة ده أدى إلى عدد كبير من الوفيات.
قال المدير التنفيذي لمحلية الفردوس بشرق دارفور جمعة حراس إن القوات المسلحة بالفرقة السادسة مشاة بمدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور منعت ترحيل مواد إغاثة خاصة بالنازحين والمتضررين من الحرب بمدينة الضعير عاصمة شرق دارفور. وذكر حراس لراديو دبنجا إن حكومة الولاية شرعت في ترحيل 40,000 جوال دقيق وأرز من مدينة الفاشر إلى مدينة الفردوس، لكنها فوجئت برفض الاستخبارات العسكرية التابعة للفرقة السادسة خروج كميات الدقيق والأرز من مدينة الفاشر دون إبداء أي أسباب. طالب عدد من النشطاء بنيالة حاضرة ولاية جنوب دارفور الأمم المتحدة بالتدخل لحماية المدنيين في دارفور عامة ونيالة بشكل خاص لما يتعرض له المواطنون في المدينة من قصف جوي مستمر. ودعت الناشطة المجتمعية سعدية محمد زريبة في حديثة لراديو دبنجا الأمم المتحدة للتدخل بموجب الفصل السابع من أجل حماية المدنيين، مشيرة إلى تردي الوضع النفسي لمواطني نيالة وخاصة النساء، وأشارت لانسحاب أعداد كبيرة من قوات الدعم السري من مدينة نيالة مؤخرا. الخبر الأخير في النشرة: توفي عدد من السودانيين الفارين من جحيم الحرب في السودان إلى مصر خلال رحلات التهريب المحفوفة بالمخاطر بجانب نقص الرعاية الطبية على طول الطريق الممتد عبر الصحراء. وقال لاجي سوداني بالقاهرة لراديو دبنجا إن أعداد اللاجئين السودانيين في مصر زادت بصورة كبيرة بعد سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة ود مدني بولاية الجزيرة في ديسمبر من العام الماضي، وأن غالبيتهم وصلوا عن طريق التهريب. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أعزائي أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفي إطار تغطيتنا التي بدأناها حول 20 سنة للاجئين السودانيين بتشات، واللي بدأنا حلقتنا الفاتت فيها من معسكر تريجين. اليوم ننتقل إلى معسكر بريجين ونلتقي برئيس معسكر تريجين أحمد ضفا الله، نتناول معاه 20 سنة من اللجوء بالنسبة لهم في المعسكرات بشرق تشات. أحمد أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
شكرا للراديو دبنجا وكل المستمعين، نحييكم. أنا أحمد ضفا الله إسحاق، رئيس مخيم بريجين، ونحن والله زي ما قلت 20 سنة في مخيمات. الوضع هنا في معسكرات شرق تشات صحيح كان في فترة العوائل كان شوية كويس، لكن وضع الحصة حاليا شوية صعب عندنا جانب الغذاء وكده. وبعد أحداث الأخير ده طبعا كل الأسر مشملة، وبعد الأسر فقدناهم كثير برضه من أسر داخل هنا في المخيم بريجين بالذات. وظرف كما قلت الظرف طبعا في نقص الغذاء، كان زمان الصرف ده كله شهريا كان قاعد يدو، لكن يعني قالوا ميزانية نقص ما نقص. في الفترة الأخيرة ده يعني هي بريجين يعني نسبة السكان عندنا 53,771، البصرف شهريا حسب عندنا ده كله 15,226. ده الناس الأسرة الضعفاء ده كله بعد شهر أو يعني شهرين أو بعد 3 شهور قاعد يديهم مساعدات وكده. نسبتنا كلنا هنا 53,771، حتى النسبة اللي قاعد يدو ده 15,226. ديل يعني قدو بعد شهر أو شهرين أو بعد 3 شهور بيو بدوم بقولوا كاش قروش، يعني في ذول مرات 1,400 ريال قاعدين بدوم، ما مباشر شهريا ما بدو إلا بعد 3 شهور أو بعد شهرين قاعدين بدو.
سمع أحمد، بديت حديثك بأنه عندكم مشاكل في الجانب الغذائي واجهتكم طيلة 20 سنة اللي كنتم موجودين فيها في المعسكر، وقلتوا يعني معسكركم بدأ ب 53,771 كانوا باخذوا مساعدات، الآن اللي باخذوا مساعدات 15,226. حصل شنو في الفترة دي خلت الحاجات دي تقيل كده؟
والله قالوا نقص الميزانيات، يعني العالم بقى مشاكل كتير، وقالوا عن نسبة الميزانية نقص، وعشان كده قالوا إلا نساعدوا الناس الكبار السن أو ضعفاء وكده، بس قالوا باقي الناس ده ما قالوا نقدروا نساعدهم.
باقي الناس ذيل يعني بيعيشوا كيف 20 سنة وانتوا قاعدين في تشات؟ يعني اختلطتوا بالمجتمعات المحلية، عملتوا خبرات في انكم تكسبوا عيشكم، فالعدد الكبير ما باخد مساعدات قاعد يعيش كيف؟ شنو الخبرات اللي اكتسبتوها والحاجات اللي اتعلمتوها بقت تجيب لكم دخل عشان تكونوا عايشين؟
والله هو ناحية الزراعة ده طبعا يعني عندنا في لجنة اسمه لجنة عيش السلمي مشترك بين المواطنين واللاجئين، يعني كل المشاكل اللي بتتعلق بالزراعة بالتجارة أشياء المشاكل الداخلية ده لجنة عيش السلمي ده بيناقش وبيحل المشاكل. وطبعا أرض هنا كله حجرية وخيران، أرض صالح للزراعة ما في، لكن رغم عن صعوبة يعني زول كما عندك كرة أو خمار مسافة 50 كيلو 40 كيلو تمشي تزرع ده صعب. يعني خريف كان بيساعد، لكن السنة بالذات كمان خريف يعني بالذات ناس الزرع ديل شيء ما نجا إنتاج ما بيجي، وناس لقوا فول شوية، لكن إيش ده خلوه كده بس وجوه الوضع شوية كده صافي ما أذكرت.
ده فيما يخص الزراعة. في الجوانب الثانية في 20 سنة دي يعني الناس ما اكتسبت مهن جديدة تعمل لها دخل، سواء كان نجارة سواء كان حدادة، يعني أي مهنة؟
والله صحيح في فترة الفات كان في ورش بتتدريب المهني مثل نجارة لحام وتدريب بيترة وكده، كان في ورش قاعدين بيدربوه الناس اللي اتدرب ديلك نزل بسيط، لكن الحمد لله ديلك شوية كويسين، لكن فترة قالوا ميزانية نقص ووقفوا الورشة ده ذات عسى ما شغال، ده المشكلة الموجودة الآن.
أحمد ده في جانب الغذاء. في جانب التعليم 20 سنة انتوا قاعدين في معسكر تريجين كنتوا 53,751، بدأت مسألة بتاع التعليم وعملوا مدارس ابتدائية وعملوا مدارس متوسطة كده. أحكي لنا يعني في العشرين سنة التعليم كان عندكم كيف؟
والله يعني ناحية التعليم الحمد لله، يعني أنا هسه عندنا 8 مدرسة ابتدائية، يعني يومتها في الصنعة في منظمة اسمه World Vision جديد عشان دار يعمل فطور للناس الابتدائية، يعني عندنا 8 مدارس ده، يعني عندنا قريب 9,000 وشوية يعني طلاب في ابتدائية، بس طبعا هم مسؤولين بالابتدائية بس، إما الثانوية والمتوسطة ده بقول ده ما شغلنا، لكن نسبة التعليم الحمد لله ماشي كويس، لكن مشكلة الظرف بس أكبر الناس، يعني الشباب يعني بعد ما يوصلوا مرحلة الثانوية بكون صعوبة أكثر، الشباب بخلوه بتركوا التعليم وبمشوا على كوري وبعدين بمشوا على يعني بعضر المحيط وقوارز ده كله قاعد بيجي بقى فوقهم، ده كله نسبة الظروف بس، لكن إما حتى على الحمد لله يعني عندنا مئات الإيال في جامعات، في جامعتين آدم بركة في أبشة وحتى وعدين في أنجمينة، لكن وضع بس شوية ظرف بس صعب شوية.
يعني عندكم الآن 8 مدارس ابتدائية فيها قرابة 900 طالب، ولكن برضو عندكم متوسط وثانوي، وعندكم طلبة استطاعوا إنه يعني يواصلوا الدراسة ويخشوا الجامعات التشادية.
نعم.
أحمد، أنت ذكرت قبل شوية إنه البعض بعبر المحيط، أفهم من كلامك إنه في بعض الشباب انطلقوا من المعسكرات وهاجروا لأوروبا مثلا عبر قطع البحر؟
نعم طبعا، ده اتكلمنا منظمات العاملة هنا مثلا حشر جانب الحماية تكلمنا كثير، يعني الإنسان بعد ما يشيل شهادة بعد ما يقدم في الجامعة، زمان كان عندنا يعني منظمة هو بالذات ناس اللي كان جابوا نسبة يعني العالية ده كان بيشيل بكفالته كان بودي بعلمهم في جامعات، لكن ثم جبت النسبة شوية أقل، يعني تشيل مسؤوليتك بالذات تمشي تجري، وهنا إذا كان أسرة ما شوية قوي وما قادر يساعدك لازم تحاول هنا عمل كمان بيجي ما في لأسباب ده البمشي كوري ومحل الدهب، من محل الدهب برضو في صعوبات منه كمان كتير شباب بعبروا إلى ليبيا وتونس وبخشوا في البحر، بعد منهم يعني بطلوا بالسلامة وبعد منهم كم كتير اشتهروا في البحر.
يعني الشباب القليل منهم بصل الجامعات في تشات، والكثير منهم بيطلع يمشي مناطق التعدين الأهلي للدهب، وآخرين هاجروا حتى وحاولوا يقطعوا البحر، بعضهم وصل وبعضهم استشهد داخل الموية.
نعم.
بمناسبة الشباب دي يا أحمد، يعني أنتوا لما بديتوا المعسكر ده وطلعتوا من السودان وأصبحتوا لاجئين، الكلام ده قبل 20 سنة، يعني في ذلك الزمن كان معكم أطفال من عمر يوم لحد عمر 14، وأيضا في أطفال اتولدوا داخل هذه المعسكرات، وأنتوا في بلاد اللجوء الأطفال دي قاعدين في دولة تشاد، ارتباطهم ببلدهم الأم السودان شنو وكيف؟
والله صحيح زي ما قلت علينا 20 سنة بعد ناس ولدوهم هنا يتربوا، وحتى بنات تزوجت جاب طفل طفلين بعد منهم شباب برضو يعني ولدوهم هنا قرابة 20 سنة برضو قاعدين يتزوجوا، لكن يعني رغم أن يتربوا بثقافة البلد هنا لكن دائما لو قاعدين ده ما بنسوا بلدهم كيفية رجوعهم ده، يعني خلال 24 ده دائما في ذكرياتنا. يعني
حسي 20 سنة انتوا قاعدين في تشات، لا حسي عندكم الأمل ومتمسكين به وإنكم ترجعوا السودان في يوم من الأيام لقراكم ولمدنكم ولزراعتكم؟
نعم أحيانا عندنا مرات رحلات ثقافية وأسئلة، يعني إذا كان وضع تحسن ده يعني الليلة قبل بكرة كل حتى ولدهم هنا مطمئنين يرجع.
إذا كانت دو أمنيتكم حسي في 2023 الحرب تجدد الثاني، عدد الناس الجرو حسي جو تشات برضو عدد كبير، الحصل ده شنو واقعه عليكم أنتوا كنتوا تتمنوا ترجعوا حسي الناس القاعدين هناك جو عليكم؟
يعني صحيح، يعني أشياء اللي حصلت في أحداث الأخير يعني طبعا 70 كيلو بس من حدود من مدينة أدرا، يعني أول الناس يعني مشينا على إندو دقيقة على إندو نعال على إندو ملابس، يعني مع المواطنين التشادين استقبلنا وأشياء شحتنا بأيوننا ده، يعني برضو اللي جانا كان بصعوبات لكن لجوء الأخير ده أشياء يعني شحتنا بعيوننا تقريبا ما حصل في كل الأرضية ده الزمان، يعني ما نقدر نوصف لك يا أستاذ طارق، صعب صعب، يعني أي قصة أصعب من قصة ثانية شاهدنا، وأطفال لا أم لا أب، وما زال في هسه أسر الآن يعني لسه لا هسه قاعدين بسألوا وبفقدوا لسه ما لقوا أهلهم بالذات.
يعني وضعهم أصعب من وضعكم لما جيتوا قبل 20 سنة؟
أصعب من ذلك. يعني أطفال لا الأم لا أب. يعني الحمد لله يعني نشكر مواطن التشادي والحكومة التشادية أو حتى اللاجئين اللي كان قدامة يعني بكل جهد عندنا استقبلناهم، لكن يعني ما شاهدنا حاجة زي ده في التاريخ ولا سمينا في كتب برو.
سمع أحمد، حسي لكم 20 سنة أنتوا قاعدين في تشاد، كان أملكم أنكم ترجعوا السودان، وحسي تاني الحرب بدت وتجددت في السودان والناس اللي خليتهم وراكم ذاتهم جروا لحقوكم، حسي أنت بتقول جو بوضع يعني أصعب من الوضع اللي أنتوا جيتوا به. أنتوا ما فكرتوا في يوم من الأيام أنكم تستوطنوا وتكونوا قاعدين في التشاد دي خلاص نهائي؟ يعني
يعني حتى كان بعد في 2017 كان جابوا لنا منظمات، يعني جابوا لنا اختراعات، انسان الله جعل له هجره يهاجر في دول برا اما يعني اوضه اما استوطان، رقم 3 اختراعات جابرها. يعني ما في زول كده من الناس بقول عن استوطان ده ما في، يا كم لقيت هجره نمشي، ما لقيت هجره بقول نمشي في بلد. يعني اختراعات 3 اكثر شيء اوضه او الهجره، بس استوطان ده كده ما في زول اشار له. يعني 99% زول كيف بيستوطن ده الله ولا من الصعب.
سمع حسي، يعني لو قلت لك بمناسبه 20 سنه ليكم وانتوا قاعدين في تشات، لو قلت لك اتكلم حول المناسبة دي، خطابك الدائر ترسل وشنو للناس كلهم باعتبارك رئيس للمعسكر تقول شنو؟
يعني نتمنى نرجع لبلدنا وقريبا ان شاء الله دموناتي، وربنا يوفقنا ويوفق كل قدموا جهدهم مجهودهم من اجل هذه الكارثة.
احمد دفع الله، انا بشكرك، تكلمنا حول موضي 20 سنة لكم كلاجئين في تشات، شكرا جزيلا لك. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.